أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب الله كما لا يخفى عليكم فإن كتاب الله سبحانه وتعالى ينسب إما مكيا ومدني، ومنذ أيام أنتم تسمعون في كتاب الله المدني. والقرآن المدني أو القرآن المكي ليس باعتبار المكان، أقول هذا قرآن مدني وهذا قرآن مكي، ليس باعتبار المكان الذي نزل فيه، وإنما باعتبار الزمان. فما نزل قبل مكة، ما نزل قبل الهجرة فهو مدني فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وإن نزل خارج مكة. وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن نزل في مكة. هناك قرآن نزل في مكة المكرمة، ونقول هذا قرآن مدني، مثل سورة الفتح، هذه نزلت في ضواحي مكة بعد مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الحديبية، لكنها مدنية. القرآن المدني أتى بأسلوب متميز، بأحكام مختلفة لبناء أو من مقاصده بناء دولة الإسلام ودولة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا تختلف في نصها وفي محتواها وفي طولها وفي خطابها وغير ذلك. القرآن المكي أتى لتربية الفرد المسلم على العقيدة أولا، تربية المسلم على كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ونبذ الكفر والطواغيت والأصنام وغير ذلك. من القرآن المدني سورة تسمى سورة التحريم، وسورة التحريم نزلت في قصة غريبة من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى بيت النبوة بحادثة، وهي أن غارة أم المؤمنين وعائشة رضي الله عنها وحفصة فتآمرتا على امرأة أخرى وهي ماريا وقيل زينب، كانتا يعلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام يكره الرائحة القبيحة. كان أشد ما يكره النبي عليه الصلاة والسلام الرائحة القبيحة، هذا قال في الحديث: حبب لي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، لهذا وردت الكراهة برفض الطيب: فمن أعطاك طيبا فاقبله، إلا بعض أنواع الطيب هذه التي يستعملها بعض إخواننا هنا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحب أكل العسل عند ماريا، فأكل يوما عسلا، فقالت له عائشة لما رجع، قالت له حفصة لما رجع عندها قالت: بك رائحة مغافير، وهو طعام يخلط بأعشاب معينة. فقال أكلت عسلا عليه الصلاة والسلام. قالت: بك رائحة مغافير. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب عند عائشة رضي الله عنها فأكدت له نفس الكلام، قالت: بك رائحة مغافير. قال: أكلت عسلا. قالت: بك رائحة مغافير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن آكل العسل بعد اليوم. لأنه كره الرائحة القبيحة، فظن عليه الصلاة والسلام أن هذه الرائحة لزهامة هذا العسل الذي عند ماريا، أي هذا العسل بعينه لن آكله بعد اليوم لما فيه من الرائحة، ولم يكن به عليه الصلاة والسلام لا رائحة ولا شيء، إلا أنه استوثق في شهادة أمهات المؤمنين رضي الله عنه، وليس هذا إلا من باب الغيرة. كانت ماريا رضي الله عنها يعني كانت متميزة، كانت متميزة، ماريا القبطية كانت متميزة لأن الله سبحانه وتعالى أكسبها صورة لم يعطيها لكثير من النساء. فكانت بعض أمهات المؤمنين هكذا لغيرة النساء، زيادة على ذلك رزق النبي عليه الصلاة والسلام منها بالولد، ولم يرزق بالولد من غيرها. فأنزل الله سبحانه وتعالى الذي لا يحابي ولا يجامل، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة فيها عتاب لطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فالله غفور رحيم. وهذا وإن كان عتاب شديد لكنه في مقام النبوة، يعني شيء عظيم جدا، يعني شيء من أعظم أيام النبوة هو هذا اليوم، وهو أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله سبحانه وتعالى حتى يحكم بما أنزل الله، فإذا هو يحرم هكذا يعني أمر ما كان ينبغي أن يحرم. وهذا ليس إلا من باب كما قلت من باب الاجتهاد، لا يخطئ النبي مطلقا عليه الصلاة والسلام، كل أنبياء الله كلهم معصومون. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما أنزل، وهذا يدل على قضية أساسية من أحكام العقيدة، وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله. قبل أيام قلت لكم بأن الخطأ في العقيدة، الخطأ في العقيدة والعياذ بالله قد يؤدي إلى الكفر، قد يخرج من الملة. الخطأ في العقيدة قد يبطل كل العقود، قد يبطل كل العقود التي بينك وبين الناس. يعني لو واحد دعي إلى الصلاة قال أصلي، قال أنا ما أريد هذه الصلاة بتاعكم، هذه ليست إلا تعب ومشقة ولا أريدها، هكذا تلفظ بهذا الكلام والعياذ بالله، أنكر وجوب أداء الصلاة، كفر بالله. هذا خطأ في العقيدة وليس في المعاملة. فألغيت كل عقود الإسلام المتعلقة بذمته الدينية، علاقته مع الله سبحانه وتعالى هو أنه عبد من عباد الله. فما دام قد ألغى هذه العلاقة التي بينه وبين الله، فقد ألغي عقد زواجه بامرأته. هذا نموذج واحد، أن عقد زواجه مع زوجته هذه ألغي أصلاً، يعني لم يطلقها وإنما فسخ العقد، يعني كأنه يعني واحد جاءت قنبلة فالتغى هذا العقد أصالة، وحتى يعيدها إلى عصمته لابد أن يجدد دخوله إلى الإسلام. هذا خطأ العقيدة. واحد ينتبه، كقولة عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا. الواحد ينتبه في أخطاء العقيدة، فالثمن غالي والعياذ بالله. الحكم بغير ما أنزل الله كما فصل في ذلك العلماء، لما نقول الحكم بغير ما أنزل الله لا يعني فقط الحاكم المسلم رئيس الدولة أو الملك أو رئيس أبدا، وإنما يعني كل فرد من أفراد هذه الأمة. فنحن كلنا معنيون بالحكم بغير ما أنزل الله. فمن عرض عليه حكم الإسلام في قضية من القضايا فرفضها وفضل حكم غير الله سبحانه وتعالى، لو بينك وبين أخيك قضية مالية، قضية هكذا مالية، فقال نتحاكم إلى الشرع، نتحاكم إلى دين الله، نذهب عند إنسان مختص ونتحاكم. قالوا لا، أنا ما أريد، أنا أفضل القانون السويسري فهو يعطيني حقي أفضل لي. فقد فضل حكم غير الله على حكم الله سبحانه وتعالى. من مات زوجها وفضلت قسمة التركة على حسب القوانين الوضعية على حساب شرع الإسلام، فقد فضلت حكم البشر على حكم الرحمن سبحانه وتعالى. هكذا دواليك. فلا ليس فقط أن هذا في سدة الحكم، وإنما في كل حكم من أحكام الشرع، فأنت مخاطب كذلك بحكم الله سبحانه وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا جالس مع عدي فقرأ آية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال عدي، وهو رجل يعني له وزن في دين قومه، عدي بن حاتم الطائي، كريم ابن كريم. أنتم تعرفون أن أهل الفضل في غير ديننا ينبغي كذلك أن يشهد لهم بالفضل. فلما جاءت بنت حاتم أي أخت عدي فقالت: أنا الكريمة بنت الكريم، أنا الكريمة بنت الكريم، أي لابد أن تقدروني. فقال: من أنت؟ قالت: أنا بنت حاتم الطائي. قال: نعم. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أن حاتم الطائي رجل كريم كان على دين قومه، حتى انتشرت فضائله في جزيرة العرب. فهذا ابن عدي. فقال: يا رسول الله. لهذا لما أسلم عدي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله إلى بيته وأفرش له بردته وأكرمه غاية الكرم لمنزلته في قومه. وهذا من فضائل النبوة أنه كان ينزل الناس منازلهم. فقال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ الآية تقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلوه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرموه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فتحليل الحرام وعكسه والعياذ بالله عبادة من دون الله سبحانه وتعالى. أما في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، اختلف فيها أهل التفسير. قالوا: هل تعني المسلمين أو تعني فقط اليهود؟ خلاف بين السلف. والراجح والله أعلم أنها نزلت في اليهود، هو القول الصحيح، نزلت في اليهود، لأنه بعد ذلك قال: وكتبنا عليهم فيها. أنها نزلت في اليهود، لكنها كذلك تعني كل من لم يحكم بما أنزل الله. فالعبرة ليست العبرة بخصوص اللفظ، بخصوص السبب، وإنما بعموم اللفظ. هي وإن كانت في اليهود، لكنها كذلك تنطبق حتى على غير المسلمين. إذا كان الحكم بغير التوراة والإنجيل كفر، فكيف بالحكم بغير القرآن؟ والفرق ما بين التوراة والإنجيل كما كالفرق ما بين الأرض والسماء، كتاب محرف يقارن بكتاب حفظه الله سبحانه وتعالى، لا شك الفارق شاسع. ومع هذا كان نزل، لأن وقت نزول هذه الآية كانت هناك كثير من الأحكام الشرعية في التوراة، كثير من الناس يعني التحريف كذلك وقع زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن كذلك. يعني آية الرجم كان موجود في التوراة، الرجم كان موجود في التوراة، لكنه حرف فأزيل في زماننا، لأنه لا في قصة عبد الله بن سوريا زنى عزكم الله يهودي بيهودية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تجدون؟ قالوا: نتحاكم إلى محمد. رفضوا أن يتحاكموا إلى أحبارهم، قالوا: نتحاكم إلى محمد. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تجدون في كتابكم؟ قالوا: نجد فيه التحميس والتقبيح، أي يمسكوا الفحم يعني يضعونه على الزاني والزاني من باب الإهانة، ويبعدهم عن قريتهم، أي من باب الإدلاء. فقال: كذبتم، إن في كتابكم الرجم. قالوا: لا يا محمد. فكان عبد الله بن سلام مع رسول الله، قال: أرني كتابكم. فبدأ عبد الله بن سلام هكذا يتصفح التوراة، فبأصبعه الشريف هكذا قال: هنا. ففتح عبد الله بن سلام، قال: صدقت يا رسول الله، الرجل موجود عنده، لكن الآن غير موجود. الرجل الآن في كتابهم لا يوجد الرجل، فالتحريف كذلك في زماننا. فبالنسبة للمسلمين أنه من حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، إذا حكم وهو يعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى أفضل، وأن حكم الله سبحانه وتعالى أحكم وأحسن له، ولكنه حكم هوى وعدوانا، هذا لا يعتبر كافر، وإنما هذا والعياذ بالله يعتبر من فساق هذه الأمة، كمن زنى وشرب الخمر، لأنه لم ينكر النص، إنما اعتقد بحقية النص لكنه حكم من باب الهوى والعياذ بالله، هذا وارتكب كبيرة من أعظم الكبائر ولا يحكم بكفره. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد بأن حكم غير الله سبحانه وتعالى أفضل من حكم الله فقد كفر. إذا اعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى، أن حكم البشر يساوي حكم الله فقد كفر. الصورة الأخيرة هذه هي التي يعني اختلف فيها بعض أهل العلم، أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل وأحسن ولكنه هوى وضعف. فالراجح عند أهل السنة والجماعة أنه مسلم لم يكفر، ولكنه والعياذ بالله مرتكب لكبيرة من الكبائر، وهذه أخذوها من قول عبد الله بن عباس قال إنها كفر دون كفر. هذا في الحكم، وهذا لا يعني التشريع. التشريع شيء آخر، وهو أن الواحد يعني لما يحكم حكما غير لما يخرج حكما، لما يخرج حكم جديد فهذا سواء اعتقد أو لم يعتقد، لأن التشريع هذا مناهضة للشارع. لابد الواحد أن يفرق أن حكم يعني أنا لم أحكم وإنما وجدت الحكم موجود فطبقت هذا الحكم، فهذا نقول هذا راجع إلى قلبك، فإن قال مثل ما قلت لك. لكن أن الواحد يخرج حكم جديد ويشرع تشريع جديد للناس هذا لا يسأل، أنت قلبك يمين ولا شمال ما الناس دخل بقلبه، وإنما الحكم في نفسه إن كان وفق أصول الشرع فهذا على عنا ورسل. أما إذا كان هذا الحكم معارضة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفر صريح، هذا كفر صريح والعياذ بالله، لا يسأل عن قلبه أبدا. وهذا يتعلق بأحكام الكفر العملية، يعني واحد مثلا أعزكم الله وضع صليب، علق صليب في عنقه، لا يجوز أن نقول له هذا كفر، لا يجوز، وإنما نسأله هل تعرف ما هو هذا؟ يقول لك لا أنا لا أعرف، يقول إذن انزع هذا الصليب من عنقك. أما إذا كان يعرف ما معنى الصليب ويعرف حكم الصليب، يعرف حكم الصليب ومع هذا وضعه لنفسه فنقول قد شرع لنفسه حكما يناهض الله سبحانه وتعالى. هذا فرق شاسع، إخراجه وهو يسمى التشريع، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا غير. واحد يخرج للأمة حكم أنه لا في خمر أو في مال أو في كذا، وهو حكم مناهض للدين، حكم مناهض للدين صراحة، هذا لا يستفسر عن قلبه، فإن هذا معارضة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحكم غير التشريع، هذا ما قاله إمام من أئمة المسلمين في هذا الزمن وهو الشيخ محمد بن إبراهيم في كتابه تحكيم القوانين الوضعية، هذا في آخر كتيبه يقول، هذا كان مفتي السعودية في أيام الملك فيصل رحمة الله عليه، قال ولا يوجد أشد كفرا ممن يناهض شرع الله سبحانه وتعالى واتخذ الأحكام الأوروبية والغربية مناهضة لشرع الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يعنينا كأفراد وهو أنه هذا لا يعني فقط الحاكم ولا القاضي ولا غير ذلك، وإنما كذلك في حياتنا الخاصة. فمن عرض عليه حكم الله فيجب أن يطبقه حتى لو كان على حسابه، ينبغي أن ينزل لحكم الله سبحانه وتعالى حتى على حساب مصلحته وينزل لحكم الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وهذا حكم عظيم من أحكام الإسلام، كثير من الناس يجهلون أنه أن تحكيم أمر حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا يعني الأعيان ولا يعني فقط يعني الحاكم أو الحكم، وإنما هذا حكم الله سبحانه وتعالى في كل فرد من أفراد الأمة. الأمر الذي لا تستطيع أن تطبقه أنت غير مسؤول عليه، أما الشيء الذي تستطيع أن تطبقه فينبغي أن تطبقه. يعني قبل سنوات بعث شاب مصري إلى مفتي الأزهر الله يرحمه الشيخ جاد الحق، فقال له: أنا شاب زنيت وقد سألت إمام المسجد فقال لي بأن عقوبة الزاني هي الجلد للبكر، فسألت من يطبق هذا الجلد فقالوا لي غير مطبق وأنت هو المسؤول عن المسلمين، فأرجو أن تفتيني في أمري ماذا أفعل، فإذا كان عندك أمر فآتي عندك فتجلدني. فالشيخ جاد الحق يعني رحمة الله عليه كان رجل عالم رحمة الله عليه، ويعتبر من أواخر من ترك للأزهر هيبته الشرعية رحمة الله عليه. عنده كتاب كده، كتاب 7 مجلدات في الفتاوى، كتاب قيم. فقال له: صحيح من أفتى لك بأن عقوبة الزاني البكر هو الجلد وعقوبة الزاني المحصن هو الرجم، ولكنه لا توجد أحكام الإسلام وهي لا تطبق الآن لا في بلدنا ولا في غيرها من البلاد، فليس عليك إلا أن تتوب لله سبحانه وتعالى، وذنبك في عدم التحكيم تتركه لله سبحانه وتعالى، هو ينتقم ممن لم يمكنك من شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن تطبيق الحدود هو توبة يقينية، من طبق عليه الحد فقد تاب الله عليه يقينا قطعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم كما لا يخفى عليكم. فلهذا إذا وقفت على شرع الله في قضية بينك وبين الناس فأنزل فيها لحكم الله سبحانه وتعالى، وإن كان في حكم الله عليك مشقة فينبغي أن تنزل لحكم الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ليكون لهم الخيرة في أمرهم، لأنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. النزول لحكم الله ولحكم رسوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله إلى الآن هي موجودة، ممكن أن تطبق حتى فيما بين الناس والحمد لله. أذكر في سنة من السنوات مات أحد الصالحين في مدينة جنيف وكان رجلا ثريا وقبره لا يزال شاهد هنا في المقبرة التي بجانبنا. فكان أولاده الحمد لله على الدين، أولاده هنا وأولاده في عدة أماكن في العالم. فجاء أحد المشايخ على أساس أنه الضمان أن تقسم التركة على الشرع، لكن زوجته يعني رفضت رفض، قالت: أبدا، الشرع بتاعكم هذا يعطيني الثمن. هو كان له ذرية يعني عظيمة، يعني كان عنده فوق 20 يعني. فالثمن بالنسبة للتركة ستقسم على أولاده كذا حقوق وحيضيع لي كذا، فقالت: أنا لا أريد، ننزل إلى حكم السويسري هذا. كانت امرأة مسلمة غفر الله لها، على علم بأن الثمن الذي في حصتها يعني تعيش بها ملكة يعني ملايين ملايين وملايين، يعني كان رجل يعني عظيم الثراء صلى الله عليه وسلم، لكنها رفضت. قالت إلا حكم سويسرا، فطبقوا فيها حكم سويسرا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد إلا أنه بعد يعني أشهر عديدة يأخذها عنده، فلا مال ولا سويسرا ولا شيء، وماتت كما يموت كل الناس. نسأل الله أن يغفر لها ويعفو عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في يومنا هذا من عتقاء النيران. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.